الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا برنامجكم الفرائد المكية، لقاء اليوم عنوانه الهدي والقلائد. نحن نعلم أن الله عز وجل خص هذا البيت العظيم البيت الحرام بأشياء لم يخص الله عز وجل بها بيتا غيره، من ذلك أن الهدي يساق إليه حتى يقرب إليك الفهم. هناك هدي وهناك قلائد وهناك فدية، فنبدأ بالفدية ثم نأتي إن شاء الله تعالى على الهدي والقلائد. أما الفدية فإن الإنسان ثمة محظورات في الإحرام ينبغي عليه أن يجتنبها، وثم واجبات في الحج والعمرة يجب عليه أن يأتي بها. فإن كان ثمة نقص في المحظورات أو ترك للواجبات، كان على ذلك الحاج أو على ذلك المعتمر أن يفدي. فمحظورات الإحرام بعضها الفدية فيه تخير، قال الله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام صيام 3 أيام، والصدقة إطعام 3 مساكين، وأما النسك فهو ذبح شاة، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو النسك وهو ذبح شاة. فالشاة هنا تسمى فدية. وأما ترك الواجب فإن المحرم مأمور أن يحرم من الميقات، فلو ترك الإحرام من الميقات تجاوزه ولم يحرم، ثم أهل بحج أو بعمرة وقد ترك ميقاته وراءه، فهذا ترك واجب فيلزم فيه الفدية وهو ذبح شاة. هذا الذبح يسمى فدية. أما ما يسوقه الإنسان إلى الحرم يريد به أن يتقرب به إلى الله عز وجل فيسمى هديا. وهذا الهدي ينقسم إلى قسمين: هدي تطوع وهدي واجب. هدي الواجب يكون في نسك الحج عند الإحرام بالتمتع أو الإحرام بالقران، فالقارن والمتمتع على كل واحد منهما هدي، هذا الهدي مقترن بالنسك الذي أهل به. فلو أهل مفردا فلا هدي عليه إلا أن يتطوع. وأما إذا أهل قارنا جامعا بين الحج والعمرة في نسك واحد فهذا عليه هدي القران. وأما إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فهذا كذلك عليه هدي التمتع. هذا من حيث الإجمال. القلائد هي ما يوضع من شعر أو نعل أو صوف أو عرى قربة مثلا على بهيمة الأنعام ليعرف أنها هدي، وسيأتي تفصيلا إن شاء الله في ذلك كله. من الفوارق ما بين الفدية والهدي، فمثلا شخص ما حج قارنا وعليه هدي القران، فهو يذبح هديه ويأكل منه ويطعم غيره من المساكين ويهدي، قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فما يجري على الأضاحي يجري على الهدي، ما يجري على الأضاحي يجري على الهدي. لكن لو أن إنسانا ترك واجبا فقلنا عليك الفدية، استفتى فافتاه الشيخ الذي أو العالم الذي سأله أن عليه الفدية، فعليه شاة، لكن تلك الشاة التي ذبحها ليست كالهدي، فلا يحق له أن يأكل منها، بخلاف الهدي فإن من السنة أن تأكل منه، سواء كان هذا الهدي هدي واجب في القران أو التمتع أو هدي تطوع. لما قلنا تطوع دل ذلك على أن الهدي قد يقع تطوعا، فهو يقع واجبا في حالتين: إذا كان الحاج قارنا أو متمتعا. ولا هدي في العمرة هدي وجوب، لكن في العمرة وفي الحج هدي تطوع. فمثلا إنسان حج قارنا وحج أو حج متمتعا فعليه هدي واجب، لو أحب أن يزيد، يعني ذبح شاة على أنها هدي تطوع ثم أحب أن يزيد فيذبح شياه أو نياق أو بقر زيادة، هذا له، هذا يسمى هدي تطوع. نأتي الآن لسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في العام العاشر، ومكة فتحت في العام الثامن، فكان صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي إلى مكة، يرسل الهدي إلى مكة، وكانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تفتل القلائد التي توضع على أعناق ذلك الهدي حتى يعرف أنه هدي فلا يتعرض له أحد، فيعظمه الناس ويجلونه ولا يتعرضون له، وحتى لا يقول أحد مثلا إنه هذا لقطة، يعرف كل ما يتعلق بالبيت معظم فلا يتعرض الناس له، فتوضع القلائد عليه ليميز، حتى لو اختلط بغير من بهيمة الأنعام في المرعى في الطريق مما يعني كان الركب مثلا يسافرون معهم ضأن معهم غنم معهم غير ذلك ليطعمونها في الطريق يقتاتون بها، ومعهم هدي يساق به إلى البيت، فما كان هديا يقلدونه لأنه أصبح غير ملك لهم لا يباع ولا يوهب، لا بد أن يصل إلى البيت الحرام. الله عز وجل يقول ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق. فهذا أيها المبارك هدي ماذا؟ هدي التطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى للبيت قبل أن يحج، ولما حج صلى الله عليه وسلم هو نفسه عليه الصلاة والسلام فرد واحد شخص واحد، ومع ذلك قرب إلى الله بمئة ناقة، تقرب إلى الله بمئة ناقة. بعض تلك النياق قد نقول إنها تشمل بعض أهله، ومن أهل من أهله كما أهل رسول الله، كما شمل ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه، لكنهم ليسوا مئة، فما بقي ما زاد كان تطوعا منه صلى الله عليه وسلم، كان تطوعا منه صلى الله عليه وسلم. لما أهل صلى الله عليه وسلم أهل من ذي الحليفة المعروفة اليوم بآبار علي، فدعا بناقته ثم كشطها في جانبها الأيمن في السنام من الهدي، ثم سلت الدم عنها، وهذا هو ما يسمى تمهيد للقلائد، ثم قلدها صلى الله عليه وسلم بنعلين حتى يعرف أنها هدي. فالأول هذا الكشط يسمى إشعار، فأشعرها، والله عز وجل يقول لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، فهذه الأشياء بعضها متفق مع بعض، ثمة تلازم كبير بينها لفظا ومعنى. ثم إنه سلتها صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه أراد بها أنها تذبح عند الكعبة أي في منى، أين يذبح الإنسان هديه؟ الله عز وجل قال ثم محلها إلى البيت العتيق، المراد الحرم وليس المراد أنها تذبح عند الكعبة، هذا محال. لكن العلماء يقولون إذا كان الهدي متعلقا بالحج فإن منى أفضل، فإن منى أفضل، وإن كان الهدي متعلقا بالعمرة فإن مكة أفضل عند المروة. عند أين المروة؟ هنا عند المروة، الأقرب لنا الصفا ما بعده المروة. عند المروة كانوا ينحرون هدي التطوع الذي سيق في العمرة، هدي التطوع المتعلق بالعمرة كان ينحر عند المروة، ذلك في قديم الدهر. أما الآن فالمروة في داخل المسجد الحرام، في داخل المسجد الحرام، هذا كان قديما، لم يكن المسعى كما بينا ملتصقا بالمسجد الحرام، من هنا يدرك مكان الذبح. لكنه لو ذبح في أي فجاج مكة أو في أي فجاج منى فذبحه صحيح، ذبحه صحيح. قال صلى الله عليه وسلم كل من منحر وكل فجاج مكة منحر، كل فجاج مكة منحر، لما ذكر الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة قال صلى الله عليه وسلم في النحر وكل من منحر وكل فجاج مكة منحر، وهذا أمر يجب يعني فقهه في دين الله جل وعلا. هذا الهدي والفدي والفدية والقلائد كلها من شعائر الله العظام التي يجب على المؤمن أن يجلها كل الإجلال، أن يجلها كل الإجلال، فإن تعظيم شعائر الله كما أخبر الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما الذي يجزي في الهدي؟ الذي يجزئ في الهدي سواء كان واجبا أو تطوعا هو بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، وهذه الثلاث ما يقال عنه في الأضحية يقال عنه في الهدي، كما أن الأضحية الغنم عن الرجل فكذلك، والإبل والبقر عن سبعة فكذلك في الهدي، إلا أنه في الهدي لا تجزئ الأضحية، لا تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته. فلو فرضنا أن رجلا أراد أن يضحي فإن الأضحية من الغنم لو اشترى كبشا فإن هذا الكبش يجزي عنه وعن أهل بيته، لكنه لو أراد أن يحج قارنا هو وأهل بيته فمعه 7 أو 8 أو أقل أو أكثر من أهل بيته، فيلزم كل فرد منهم هدية، يلزم كل فرد منهم هدية. ولا نقول مثل الأضحية، لكن بهيمة الأنعام من حيث الشروط والأربعة التي لا تجزي في الأضاحي هذه كذلك تجري على الهدي، كذلك تجري على الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى مكة في عام الحديبية لما صدته قريش ساق الهدي معه حتى يعلم الناس أنه لم يأتي لقتال، وكان ذلك في العام 3 من الهجرة. فلما صدته قريش حبس الهدي، فلما بعثت قريش أحد رجالاتها لينظر كان ذلك الرجل ممن عرف بتعظيم الهدي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق الهدي بين عيني ذلك الرجل حتى يراه، فلما رآه هاله ما رأى ورأى الهدي وهو معظم له، فعاد إلى قريش يعاتبهم ويلومهم كيف يصدون النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام، وهذا ما خلده القرآن في قول الله عز وجل والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني ما صنعته قريش بكم. وهذا الهدي كما قلنا يأكل الإنسان منه ويطعمه ويتصدق بالباقي على الفقراء والمساكين، ولو أنه نحرها ثم سلمها للفقراء والمساكين لفعل خيرا، إن كان ليس في مقدوره أن يطعم منها كلها من يطعم منها كلها إذا كثرت. فهذا الهدي وهذه القلائد التي يميز بها ما يساق لبيت الله الحرام عن غيره، وتلك الشعائر قلنا تشعر بهيمة الأنعام، لكن الإشعار لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الإبل، والعلماء قاسوا عليه في البقر واتفقوا على أن الغنم لا تشعر. الإبل ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعرها، ولم يرد ذلك في البقر، لكن الفقهاء قاسوا الإشعار في البقر على الإشعار في الغنم في على الإشعار في الإبل بجامع ما بينهما من ضخامة الجسد أو الجسم، فكلاهما يجزي عن 7 وكلاهما ظاهر. وأما الغنم فإنهم اتفقوا على أنها لا تشعر، أي لا تكشط بالسكين، وإنما تقلد. وأما الإبل والبقر يجوز أن تشعر ويجوز أن تقلد، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في الإبل ما بين الإشعار وأنه قلدها، جمع ما بين الإشعار وأنه قلدها صلوات الله وسلامه عليه. لو فرضنا أن إنسانا أراد أن يهدي إلى البيت وهو في المدينة مثلا أو في الرياض أو في الطائف أو في الكويت أو في مصر أو في أي بلد أو في المغرب في أي بلد، وأراد أن يهدي فإنه له أن يهدي ويبعث بالهدي إلى الحرم ويوكل من ينحره عنه في بلد الله الحرام، لكنه لا يلزم أن يترك شيئا مما أباحه الله جل وعلا عليه، فلا يمتنع عن تقليم ظفر ولا عن حلق شعر ولا عن إتيان زوجة، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين صلى الله رضي الله عنها، وأخبرت أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحرم على نفسه شيئا حلالا مما أحله الله له قبل أن يبعث الهدي إلى مكة. هذه بعض شعائر الله، التعريف بها وتقريبها ودنوها من الناس يجعل الأمر بالنسبة لهم مألوفا، ويعينهم العلم مع الخشية لله جل وعلا في قلوبهم على أن يقوموا بهذه الشعائر العظام وأن يتقربوا إلى الله عز وجل بما أحب. فهذا البيت الحرام الكعبة عظمه الله وعظم كل ما يهدى إليه وما يكون حوله وما يليق به، فعظمة الكعبة تأتي كذلك على عظمة كل ما يتعلق بها. جعلنا الله وإياكم ممن يعظم بيته وممن يقوم بشعائر الله على الوجه الأكمل والنحو الأتم. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.